زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في درس مضى عن زكاة بهيمة الأنعام، وسنتحدث بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن زكاة الذهب والفضة. وتلخيصاً لما تقدم، ذكرنا في أحكام زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم نصاب كل واحدة منها، وأن أول نصاب للإبل 5، وأول نصاب بقر 30، وأول نصاب للغنم 40، وأن الزكاة تشمل جميع الأنواع من الجنس الواحد في بهيمة الأنعام، وأنه يشترط مما يخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام أولاً التقيد بالسن الوارد شرعاً، وثانياً السلامة من العيوب، فلا يخرج في الصدقة يعني الزكاة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، رواه البخاري. ثالثاً أن يكون المأخوذ للزكاة وسطاً لا من كرائم المال ولا من شرار، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن، وفي هذا الحديث فإياك وكرائم أموالهم، رواه البخاري ومسلم. رابعاً أن يكون المخرج من الإناث، وذلك لأن الفقير يستفيد منها في الدر اللبن تناسل، وأن الذكر يجزئ في 3 مواضع، وهي التبيع في 30 من البقر، وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، وكذلك إذا كان النصاب كله ذكوراً، وأن الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد، فلو صار قطيع من الغنم لشخصين كل واحد أدخل فيه غنماً له، فالخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد، لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وذكرنا أن الخلطة نوعان: أولاً خلطة اشتراك، ويقال لها خلطة أعيان، لأن يملك شخصان أو أكثر مالاً مشاعاً يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك، ويكون مشاعاً بينهما، لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر، فلو ورثاه من أبيهما ما قسماه فهو مشاع. الثاني خلطة جوار أو خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاً، مثلاً غنم هذا معلمة وغنم هذا معلمة بعلامة أخرى، ولكن يجاوره مال الآخر كأنهما مال واحد، بحيث يشتركان في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والفحل، وكلا النوعين يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في الزكاة، ولا يحل التحايل بخلط ماله مع مال غيره أو تفريق ماله عن مال غيره بغرض إسقاط الزكاة أو تخفيف قدرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، رواه البخاري. هذا كله مضى شرحه فيما سبق. الآن ننتقل إلى الجنس الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الأثمان. قال المصنف رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. ما المقصود بالأثمان؟ ما جعل ثمناً يتبايع به الناس، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة، ويقال لهما النقدان. والذهب والفضة أثمان تتداول بها السلع، هذا شيء إلهي قدري، أن الله ما جعل غير الذهب والفضة أثماناً تتداول بها السلع. وللمعادن كثيرة: النحاس، الحديد، البلاديوم، البلاتين، بعضها أغلى من الذهب والفضة. فالذهب والفضة تحديداً معدنان نفيسان أناط الله بهما من المنافع ما لم يجعل في غيرهما، وهناك نفاسة وصفات معينة في الذهب والفضة جعلت الأمم تتداول السلع بها. ولذلك الشريعة جعلت الزكاة فيهما لا في غيرهما من المعادن، طبعاً إلا إذا صارت المعادن الأخرى عروض تجارة، لكن الذهب والفضة لا يتاجر فيها في الغالب، وإنما يتاجر بها، تجعل أثمانا. وسواء تاجر بها ولا فيها فالزكاة فيها. وقد جعلت الشريعة أحكاماً خاصة للذهب والفضة واعتبرتهما ثروة نامية. أنا سبق قلنا أن المال النامي فيه زكاة، المال غير النامي ما فيه زكاة. طيب الزروع والثمار نامية، بهيمة الأنعام نامية، طيب الذهب والفضة، هل الذهب يلد ذهباً، الفضة تلد فضة؟ الجواب لا، لكن تزيدان بتقليبهما. فهو يشتري بالذهب والفضة سلع ويبيع السلع بذهب وفضة فتزداد هذه الأثمان عنده، الذهب والفضة تزيد بتقليبها. ولذلك جعل الشرع فيها الزكاة واعتبرها كالمال النامي، وسواء كانت سبائك أو كانت حلياً أو حلياً أو كانت قطعاً غير مضروبة أو مضروبة، يعني سواء كانت مسكوكة غير مسكوكة. وكان الناس في القديم يتبادلون السلع بطريقة المقايضة، بيضة برغيف مثلاً. وبعد ذلك تطورت الأمور في البشرية فصارت بحاجة إلى أثمان تشترى السلع بها وتباع، والله سبحانه وتعالى وجه فطر الناس للتعلق بالذهب والفضة وجعلها أثماناً، أودع الله فيهما من الخصائص والمزايا ما لم يودع في غيرهما. ونلاحظ في هذين المعدنين مثلاً الثبات، عدم الصدأ والتآكل، تجانسها في كل البيئات والجهات، معتمدة في كل البيئات والجهات، إمكان تجزئتها إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء، صعوبة الغش فيها بالنسبة إلى غيرها، فسماع الرنين والمتانة والأشياء التي يعرفها الصاغة، يعرفها أهل الخبرة، تنكشف عندهم بسرعة المغشوشات من غير المغشوشة. وكذلك يعني فيها كميات في الأرض قابلة للاستخراج وتوالي الاستخراج، بمعنى أنه لا ينفد، ينتهي من العالم ما ينتهي، في مناجم تستكشف باستمرار. ومع استكشاف المناجم الجديدة ما تتعرض، يعني الفضة والذهب ما يتعرضان للانهيار، هناك حركة معينة في استكشاف الذهب والفضة وسك الذهب والفضة وتصنيع الذهب والفضة، كأن سبحان الله هذين المعدنين غير قابلين للبوار، وتبقى يعني ليست الوفرة الكثيرة في العالم التي تهبط بالأسعار، ولا الندرة التي لا تجعل هناك شيئا يذكر باقيا يستكشف، في موازنة أو توازن معين في وجود الذهب والفضة في الطبيعة يجعل يعني قيمة هذين المعدنين محافظ عليها غالب الوقت، غالب الوقت. وأحيانا يعني ترتفع أسعار الذهب والفضة لا من جهة إنه نفس الذهب أو الفضة قد صار نادراً جداً مثلاً، لا، بسبب أن العملة نفسها الأوراق النقدية نزلت، وليس من الذهب والفضة طلع. الذهب والفضة تقريباً سعره ثابت في العالم تقريباً، ويقال مثلاً من زمان خلاص الدينار 10 دراهم 9 دراهم يعني من الفضة معروف. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تتعامل بهذين النقدين، الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم، وكانت النقود ترد إلى العرب من الممالك المجاورة من مملكة فارس، وأكثر المال فيها ذهب، ومملكة الروم وأكثر المال فيها فضة. وقيل العكس، قيل إن النقود الذهبية الدنانير كانت ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين، والنقود الفضية الدراهم ترد من ديار الفرس. وقال بعضهم إن أكثر مال كسرى كان ذهباً وأكثر مال هرقل كان فضة. على أي حال، مصدر الذهب والفضة أيام العرب الأولين كان من فارس والروم. طيب، كانت الدراهم مختلفة الأوزان، يعني في درهم صغير ودرهم كبير ودرهم خفيف ودرهم ثقيل، ولذلك لم يكن أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها عداً لاختلاف الأوزان، بل كانوا يتعاملون بها وزناً، قطع أو سبائك غير مضروبة، وكانت لهم أوزان قد اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 12 أوقية، والأوقية 40 درهماً، والنش 20 درهماً نصف الأوقية، والنواة يعني إذا قيل نواة من فضة يعني 5 دراهم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل مكة على معاييرهم، وقال في الحديث الصحيح قاعدة: الوزن وزن أهل مكة، كما روى أبو داود. بينما في مسألة المكاييل اعتمد مكاييل أهل المدينة فقال: الصاع صاع أهل المدينة، خلاص صارت هذه قاعدة في الشريعة. وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المعتمد عند أهل مكة في أوزان الدنانير والدراهم؟ خلاص هو القاعدة. ما هو الصاع المعتمد عند أهل المدينة في الأحجام؟ هو المعتمد في المكاييل، وبالتالي صار صاعهم هو المعيار والمرجع في هذه الأشياء التي تتداول حجمياً. وقد فرضت الشريعة زكاة الأموال في الدراهم والدنانير، وبذلك اعتبر كل من الدينار والدرهم، الدينار الذهبي والدرهم الفضي اعتبر نقداً شرعياً، ورتبت الشريعة عليهما أحكاماً كثيرة من حيث المعاملات التجارية، كما في الربا مثلاً والصرف، في أحكام الربا أحكام الصرف، وبعضها يتعلق حتى الأمور الاجتماعية مثل المهر، وبعضها يتعلق بالعقوبات مثل إيش؟ ها، نصاب القطع في السرقة، كم الحد اللي إذا بلغ يقطع؟ هذه مسألة متعلقة بقضية الدنانير والدراهم في هذين المعدنين، كما أن المسألة أيضا تعلق بها أحكام في الديات، وكذلك في الزكاة مثل الأنصبة، نصاب الذهب نصاب الفضة. والزكاة واجبة في الذهب والفضة بإجماع العلماء، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، فما يمكن يكون إخراج الزكاة أو الصدقة اللي في الذهب والفضة مستحبا وفي هذه العقوبة، لا يمكن إلا أن يكون واجبا. طيب ما معنى والذين يكنزون؟ كنز المال الذي ذمه الشارع هو الذي لا تؤدى زكاته، فأما ما أديت زكاته فلا يعتبر كنزا. فلو قال واحد: الشرع ذم كنز الذهب والفضة، نعم، لكن ما معنى الكنز؟ يعني هل هو التخزين؟ هل هو الجمع؟ هل هو الحفظ؟ لا، الكنز في الشرع خاص بالذهب والفضة التي لا تؤدى زكاتها، فإذا أديت الزكاة فلا تسمى كنزا مهما بلغ المال المحفوظ والمتراكم، مهما بلغ إذا أديت زكاته فلا يعتبر كنزا في الشريعة، ولا تنطبق عليه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا كل ما أديت زكاته فليس بكنز سواء كان مدفونا أو بارزا. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يتحول ذهبه إلى صفائح من نار، تتحول فضته إلى صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. 3 اتجاهات: الجنب والجبين من الأمام والظهر من الخلف. قال: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. طيب، ما هي الحكمة من إيجاب الزكاة في النقود؟ النقود تتحرك وتتداول، وقالوا في حكمهم إنما جعل الدرهم والدينار دائرية ليست مربعة ولا مثلثة ولا مستطيلة لكي تنتقل تتحرك. يعني هذا المقصود طبعا الشيء التشبيه. وأما اكتناز الذهب والفضة وحبس الذهب والفضة فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة وركود السوق وانكماش الحركة الاقتصادية عموما. يعني واحد قال: ليش أوجبت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة وليس في النحاس والحديد وإلى آخره؟ فالجواب أن تكديس الذهب والفضة هذا حرمان من استثمار قيمتها في المداولات. يعني شوف الناس لو حولت النقود الآن إلى ذهب وفضة ونامت عليها، ماذا يحدث؟ ركود اقتصادي فظيع. إذا أوجبت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة فالناس ستضطر أو ستتجه إلى ماذا؟ تقليب الذهب والفضة وتنميتها، بدل ما تبقى مكدسة فيها زكاة وما تنمو، هي ما تنمو بنفسها. فإذا كدسها وكل سنة سيدفع عليها زكاة ستنقص قيمتها مع الوقت. فما هو التصرف الطبيعي؟ تحريك، تقليب، مداولة، بيع وشراء، استثمار، مشاريع، وهكذا. وهذه حكمة عظيمة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة لا في غيرهما. وجاءت الشريعة ب 25 في الألف، 1/40، 2.5%، وهو مقدار يسير نسبيا. وبذلك يكون هناك الدافع للتحريك ولا يكون هناك قضاء على المال بالكلية أو قضاء سريع. طيب، المعادن الأخرى ما حكم الزكاة فيها؟ الآن في بلاتين، بلاديوم، يعني في معادن ثمينة وأغلى من الذهب والفضة. نقول: ليس فيها زكاة مهما بلغت قيمتها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده. قال: وللناس تبر غيره، يعني معادن أخرى، من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاة تركناه، يعني تركنا أخذ الزكاة فيه اتباعا بتركه، وأنه لا يجوز أن يقاس على الذهب والفضة، لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما، لأنه في غير معناهما. الثمن على غيرهما، يعني ممكن تشتري نحاس وحديد بالذهب والفضة، ممكن تشتري الرغيف واللحم بالذهب والفضة، فهما على غيرهما. قال الشافعي رحمه الله: وكان الزبرجد والياقوت أكثر ثمناً من الذهب والورق، فلما لم يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة، ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده، علمناه لم يؤخذ منهما. الرسالة. طيب، ما هو نصاب الذهب والفضة؟ أما نصاب الفضة فـ200 درهم، فمن ملكها وجبت عليه الزكاة، ومن ملك أقل منها لم تلزمه الزكاة. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا على أن في 200 درهم ك كم 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 كم؟ طيب كم؟ 5 دراهم، هذا 100 فيها 2.5، فالآن نصاب الفضة 200 درهم. طيب 200 درهم كم زكاتها؟ 5. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظه: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الأواق جمع أوقية، وهي 40 درهما. بما أن النصاب 200 درهم، وقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، معناها الأوقية 40 درهما. ويقال أوقية وأوقية بالتشديد، ويقال أواق كما يقال أضحية وأضحية وأضاحي وأضاح، أواقي وأواق، معالم السنن. طيب الورق غير الورق، الورق المقصود فيها تحديداً الدراهم المضروبة، وقد جاء فين في القرآن؟ في سورة الكهف، قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فقوله بورقكم هذه تحديداً الفضة المضروبة، فإذا كانت غير مضروبة لا تسمى ورقاً، إذن لفظة ورق فقهياً خاصة بالمضروبات المسكوكات المسكوكات. قال ابن بطال رحمه الله في قوله: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فائدتان: إحداهما نفي الزكاة عما دون 5 أواق، الثانية إيجابها في ذلك المقدار، وما زاد عليه بحسابه يعني 300 درهم، 400 درهم، 520. قال: هذا يجيبه ظاهر الحديث لعدم النص على العفو فيما بعد 5 الأواق حتى يبلغ مقدارا ما، فلما عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابه في القليل والكثير. شرح البخاري بن بطال. طبعا في زكاة مثلا الغنم في نصاب وما بعده لا زكاة فيه إلى النصاب التالي، فهذا بين النصابين، في الذهب والفضة هذا الكلام لا يوجد، الزكاة فيها بعد النصاب في كل الحالات، إذا بلغت نصابا بعد ذلك الزكاة واجبة مهما كان المقدار. طيب ما هو نصاب الذهب؟ في الحقيقة لم تأتي السنة في أدلة نصاب الذهب مثل ما جاءت في أدلة نصاب الفضة. أيهما أكثر السنة أوضح؟ الفضة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا الرسالة. ابن عبد البر رحمه الله قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات الاستذكار. إذن يوجد أحاديث لكن ليست في القوة مثل أحاديث الفضة، ولا في الشهرة ولا في الكثرة. طيب لماذا؟ قالوا: إن الشائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الدراهم وليست الدنانير. الشائع يوجد دينار، تعس عبد الدينار، تعس لفظة الدينار موجودة لكن ليست في الاستعمال مثل الدراهم، دراهم أكثر. ولذلك يقول عطاء: إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب، بن أبي شيبة. طيب ماذا ورد في الذهب؟ ورد في نصاب الذهب أنه 20 دينارا، ومن أقوى الأدلة في ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري علي يقول فبحساب ذلك أو رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فبحساب ذلك مرفوعة ولا موقوفة؟ فيها خلاف. طيب، الحديث حسنه الحافظ الفتح وغيره، وصوب الدارقطني وقفه على علي رضي الله عنه. طبعا عمل الصحابة على هذا زكاة الذهب، واستقر الأمر في الأمة بعد ذلك على ذلك، ونصاب الذهب 20 دينارا هذا أمر مستقر معلوم مفروغ منه، قد أجمعت الأمة عليه. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم الموطأ. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها الزكاة الأم. يقول الإمام النووي رحمه الله: ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا، وأجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. صحيح أنه ليست في القوة مثل أحاديث نصاب الفضة، لكن صار محل إجماع. طيب، الآن الوحدة المتداولة في الوزن الغرامات، فالسؤال الآن: كم نصاب الذهب بالغرامات وكم نصاب الفضة بالغرامات؟ لما قلنا نصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، طبعا المثقال دينار، هذه مفروضة، ونصاب الذهب 200 درهم، ونصاب الفضة 200 درهم، الدينار يساوي مثقال، والدرهم لم يختلف العلماء أنه 7 على 10 من المثقال، يعني كل 7 مثاقيل 10 دراهم. المثقال ما هو؟ قالوا: المثقال 72 حبة شعير متوسطة. حبات الشعير تتفاوت، ضبطوا المثقال ب72 حبة شعير متوسطة. قال ابن خلدون: فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه كم درهم؟ 40 درهم، وهو على هذا 7/10 الدينار حسب المعادلات هذه. ووزن المثقال من الذهب 72 حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو 7/10 كم حبة شعير؟ إذا كان الدينار 72 حبة شعير، وإذا كان الدرهم 7/10 من الدينار أو المثقال، لا، الدينار مثقال والمثقال 72 حبة شعير، والدرهم 7/10 من المثقال، فالدرهم كم حبة شعير؟ 50 حبة شعير و5 حبة، يعني 50.2 من 10. وهذه المقادير يقول ابن خلدون كلها ثابتة بالإجماع. قال النووي: وقال الرافعي وغيره من أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم 6 دوانيق، كل 10 دراهم 7 مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام المجموع. فإذا كانت 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، فهذا يعني أن 200 درهم تساوي 70 مثقالا، والمئتا درهم تساوي 140 مثقالا، فنصاب الذهب 20 مثقالا، والفضة 140 مثقالا. لكن نريد أن نعرف بالغرامات كم. للباحثين المعاصرين طريقتان في تقدير النصاب بالغرام، لأن الغرام طبعاً وحدة وزنية فرنسية حديثة يعني. طيب كم النصاب بالغرامات؟ للباحثين المعاصرين طريقتان في تقدير النصاب بالغرام. الأولى من خلال الوزن بحبات الشعير، يعني نأخذ مثلاً قلنا المثقال كم حبة شعير؟ 72، ونصاب الذهب 20 مثقالا، كم حبة شعير؟ 20 × 72، كم النتيجة؟ 1440. فنأخذ 1440 حبة شعير متوسطة ونزينها بالغرامات، فكل 72 حبة شعير تساوي ديناراً أو مثقالاً من الذهب، وكل 55 حبة شعير تساوي درهماً من الفضة. لكن يعني وزن 72 حبة شعير متوسطة لن يطرد ويكون واحداً في كل التجارب الوزنية، فسيكون هناك شيء من التفاوت، لأن هذا مثلاً سيبحث عن 72 حبة شعير متوسطة، ولا يشترط أن يكون الباحث الآخر الذي يجمع 72 حبة شعير متوسطة تكون بالضبط متوسطة مثل متوسطة. هذه قضية فيها شيء من التقدير والتقريب، ولذلك حصل تفاوت عند الباحثين المعاصرين في قضية تقدير الأنصبة بالغرامات. فقيل وزن 72 حبة شعير يساوي، طبعاً 72 حبة شعير هذا إيش؟ مثقال، والنصاب كم؟ 20 مثقال. فقال بعض الباحثين المعاصرين إن 72 حبة شعير متوسطة تساوي 3.5 غرام ذهب، وقيل 3.75 غرام ذهب، وقيل 4.6، وقيل 4.25. وبناء عليه نتجت اختلافات في تقدير نصاب الذهب، يبدأ من كم؟ يعني 20 مثقالا كم؟ فقال بعضهم وجدناه 70 غراما، يعني 20 مثقالا وجدناها 70 غراما، وبعضهم قالوا 80، وبعضهم قالوا 85، وبعضهم قالوا 92. فتوى اللجنة الدائمة 92، وقالوا نصاب الفضة 644 غراما. هذه طريقة اللي هي بحبات وزن حبات الشعير. طريقة ثانية الرجوع إلى الدنانير الإسلامية القديمة الموجودة في المتاحف الغربية والعربية ومعرفة وزنها. قالوا يعني ما في دنانير الدراهم القديمة مسكوكة كانت معتمدة عند المسلمين؟ طيب نزنها ونشوف كم. فقالوا الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان هو الدينار الشرعي لمطابقته لأوزان العرب في الجاهلية، وهي الأوزان التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن السلف الصالح رأوا دينار عبد الملك وأقروه ولم ينكروه وتبايعوا به، ولذلك كان السبيل عند هؤلاء معرفة وزن دينار عبد الملك بن مروان. فقال بعض الباحثين إن هذا الدينار وزن وكان مقداره 4.25 غرام من الذهب، وهو أحد الأرقام السابقة في قضية وزن حبات الشعير. وبناء على ذلك يكون الراجح أن وزن دينار الذهب 4.25 غرام أضرب في كم؟ 20. كم يكون نصاب الذهب بالغرامات؟ 20 × 4.25، الجواب 85 غراما. خلاص، هذا هو نصاب الذهب بالغرامات. فمن ملك 85 غراما من الذهب فعليه الزكاة فأكثر، بما أن الدرهم 7 أعشار الدينار، فهذا يعني أن وزنه بالغرام يساوي 2.975، وبهذا يكون نصاب الفضة 595 غراماً، فهي 200 درهم، والدرهم عرفنا كم، والنصاب 595، ولعل هذا الأكثر دقة والأقرب إلى الصواب. وقد أخذ بهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك الهيئة الشرعية في بيت الزكاة في الكويت وغيره. العبرة في النصاب بالفضة والذهب. الآن لما يقال لك عندي ذهب عيار 18، عندي ذهب عيار 21، ما هو العبرة في النصاب؟ أي عيار؟ الآن في عيار 18، في عيار 21، ما هو المعتمد في النصاب؟ يا أخي نجيب لك ذهب 18 ونوزن لك 85 غرام، ونجيب لك ذهب 21 ونوزن لك 85 غرام، لكن إيش يعني؟ ما هو النصاب؟ ما هو النصاب؟ يعني أيوه، ما معنى كلمة ذهب الصافي؟ 18 مخلوط، 21 مخلوط، بس مخلوط بنسبة أقل. إذا نصاب الذهب هو 24 غرام. النصاب عندما يكون المعيار عيار 24 هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة، الذهب الصافي. فإذا لما نقول النصاب 85 غراما، لا من عيار 18 ولا من عيار 21، من الذهب الصافي. ولذلك إذا أردت أن تحسب ما يجب إخراجه فلن تأتي إلى عيار 18 أو عيار 21 تقول يجب عليكم إذا ملكتم 85 غراما منها، وإنما يجب على من ملك 85 غراما من الذهب الصافي. وطبعا معرفة يعني تقديرها سهل، يعني قضية إذا ملكت من عيار 18 كم يصير 85 غرام صافي، إذا ملكت من عيار 21 كم تعادل 85 غرام صافي، والصاغة يعرفون ذلك. يعني الذي يملك 85 غراما من ذهب عيار 18 ممكن إيش؟ ما تجب عليه الزكاة، لأن نحن نتكلم عن 85 غرام صافي. هذا فقط من أجل يعني معرفة ما الذي يجب. أما إذا واحد قال أنا نفسي تطاء يعني حتى لو مخلوط سأخرج خلاص، لكن لو واحد قال أعطينا الواجب أنا ما لن أدفع شيء غير واجب خلاص، لن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الشرع. أيوة، هو إذا كان حسب على الصافي ما يصير يطلع من عيار 18 زكاة إلا ما يحسب الفرق، لأنه معنى ذلك ممكن يكون طلع بدل الذهب نحاس، صار جزء منها صار نحاسة مثلا، فأيضا سأخذها من الاتجاه الآخر. طيب إذا أنا أخرجت الزكاة ذهبا إذا حسبت صافي وبلغ 85 لن أخرج ربع العشر مخلوطا، لا بد أخرج ربع العشر صافي كذلك، وبالتالي يحسب الفرق. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة، يطلق على الخالص حقيقة، فإن كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص 200 درهم. إحكام الأحكام. وقال الحافظ رحمه الله: والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب، فتح الباري. وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض، وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب إلا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة، انتهى. والذهب الخالص عيار 24 تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى 999 من 1000، وهي أعلى درجة نقاوة في الذهب عند أهل الاختصاص. أما الفضة الخالصة في كلام أهل الاختصاص فهي ما كان عيار 1000. فالذهب الخالص يقولون عيار 999 من 1000، هذا يعني أكثر نقاوة ممكنة طلعوها. نعم. الفضة يقولون عيار 1000 تعتبر فضة نقية. طيب الذهب غير الخالص سواء كان عيار 18 أو عيار 21 يسقط من وزنه مقدار ما خلطه من غير الذهب. فيعني لو كان مثلا يعني الآن 18 من 24 كم النسبة؟ كم في المية؟ عيار يعني الذهب 18 العيار 18 والخالص 24، كم في المية القطعة اللي عندك عيار 18 كم في المية منها ذهب وكم في المية نحاس؟ مثلا لو كان المخلوط نحاس أو كان نحاسا، طيب كم الذهب في القطعة هذه كم نسبته؟ 75. طيب إذن لما يصير عندك 85 غرام من عيار 18 كم تسقط منها؟ الربع، تمام؟ لأنه هذا ما هو ذهب. وبالتالي 100 غرام عيار 18 كم الذهب الخالص فيها؟ 75، لسه ما وصلنا للنصاب. وبناء عليها نعلم كم الوزن من عيار 18 الذي يبلغ نصابه، فستسقط المخلوط مع الذهب حتى تصل إلى 85. النسبة هذه ستختلف في عيار 21، يعني عيار 21 من 24 كم في المية؟ في عيار 21 عندك 3 غرامات ليست ذهب، وهكذا. وطريقة استخراج الوزن الصافي من أي عيار من أنواع الذهب تكون بضرب الغرامات الموجودة منه في العيار وقسمة الناتج على 24 فيتحصل الوزن الصافي. واضح؟ يعني لو قال واحد أعطيني معادلة، نقول وزن الذهب ضرب نوع العيار تقسيم 24، وزن الذهب ضرب نوع العيار تقسيم 24، هذه المعادلة. تبغون نجرب؟ طلعوا الآلات الحاسبة، طلع من الجوال آلة الحاسبة. 120 غراما من عيار 18، 120 غرام ذهب عيار 18 كم الذهب الخالص فيها؟ قلنا 120 ضرب نوع العيار، يعني 120 ضرب 18 تقسيم 24 كم تطلع؟ 90. تبلغ نصابا؟ نعم. جربونا 110، 110 غرام ذهب عيار 18 كم فيها من الذهب الخالص؟ 82.5، يعني ما بلغت نصابا، نصاب 85. طيب الذي يريد الاحتياط طبعا سيأخذ النصاب المحدد الأقل ويمشي عليه، والذي يقول يعني ما هو الأدق الأضبط الأقرب للصواب هي 85 والله أعلم. مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، فإذا تمت الفضة 200 درهم والذهب 20 دينارا فالواجب في كل منهما ربع العشر. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الزكاة الذهب والفضة ربع عشره. وقد جاء ذلك في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني أن يتطوع. طيب هل يضم نصاب الفضة إلى نصاب الذهب في تكميل النصاب؟ افرض واحد عنده 70 غراما من الذهب و50 غراما من الفضة، 100 غرام من الفضة اللي هو، هل يعني يكمل نصاب نقص؟ مثلا افترض الآن هو ناقص الآن على نصاب الذهب ناقص 15 غرام مثلا، هل نجيب مقابلها من الفضة؟ إذا كان عنده مقابلها من الفضة نقول له أنت يجب عليك، إذا كان عنده الفضة ما يغطيها نوجب عليه الزكاة. مذهب جمهور الفقهاء أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن نفعهما واحد والمقصود منهما متحد، يعني كلاهما أثمان، وفيهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البيعات والحلي فيهما. فإذا كان يملك ربع النصاب من الذهب وثلاثة أرباع النصاب من الفضة فالزكاة واجبة عليه. وقيل قول الآخر ذا والفضة لا يضم أحدهما الآخر في تكميل النصاب فلا زكاة على صاحبهما حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا. وهذا مذهب الشافعي، احتج بحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة. قالوا ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية، يعني أنت ما تكمل الغنم من البقر، ما تكمل نصاب الإبل منه. وهذا القول نصره ابن قدامة رحمه الله وأخذ به من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. طيب الجمهور أنه يضم، وإخراج أحد النقدين من الذهب والفضة عن الآخر ما حكمه؟ هذه مسألتنا الأخيرة في هذا الدرس. يعني لو أن عندك نصاب ذهب طيب 85 غراما وعندنا نصاب الفضة 200 درهم، قلنا إن 200 درهم زكاتها كم؟ 5 دراهم. 5 دراهم كم دينار؟ إذا اعتبرنا الدينار 10 دراهم نص دينار. طيب في واحد عنده 200 درهم فضة، أو خلينا نبسطها 400 درهم فضة، عنده 400 درهم فضة ودينار ذهب، حسب زكاة 400 درهم فضة طلعت 10 دراهم، هل يجوز يطلع الدينار زكاتها؟ هذه هي المسألة. طبعا الأصل إخراج زكاة كل شيء منه، يعني أصل طلع زكاة الذهب ذهب وزكاة الفضة فضة وتماشي، فهذا هو الأفضل. لكن رجح بعض أهل العلم الجواز، ممكن تطلع زكاة الذهب من فضة عندك أو تطلع زكاة الفضة من ذهب عندك مثلا. قال ابن قدامة رحمه الله لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر فيجزئ كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعا الثمنية، يعني في عالم الأثمان والبيع والشراء كلاهما مستعمل ومعتمد. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، فأنت ممكن تطلع زكاة الفضة اللي عندك بالذهب أو ممكن تطلع زكاة الذهب اللي عندك بالفضة، نظرا لأنهما في باب الثمنية كلاهما معتمد في الأثمان كأثمان. والأحوط أن نخرج زكاة الذهب ذهبا وزكاة الفضة فضة. طبعا الآن الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة، فالناس يخرجون، لو عنده ذهب أخرج، إحنا نقول ممكن أخرج الأوراق النقدية بدل الذهب، مثلا الآن أنا عندي 100 غرام ذهب، كم زكاتها؟ 2.5 غرام. كم قيمة 2.5 غرام بالفلوس بالأوراق النقدية مثلا؟ كذا، طلع أوراق نقدية لأن تقوم مقامها. طيب سنتابع بمشيئة الله تعالى في أحكام الزكاة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما الفرق بين الخلطاء والشراكة في الأنعام؟ قلنا يعني أن هناك نوعان من الاختلاط، إما أن تكون شراكة لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر عينا، يعني ما تقول هذه شاتي وهذه شاتك، لا، لأنه نصيبك داخل في كل الشياه ونصيبه داخل في كل الشياه، يعني أخذت 50,000 من عندك و50,000 من عنده وشريت فيها 100 رأس غنم، فأنت لك نصف شات من كل شات في القطيع، وهو له نصف شات من كل شات في القطيع، فإذا هذه شراكة كانت داخلة، لأنه 50% مشاع من الكل، وذاك 50% مشاع من الكل. لكن لو واحد عنده 50 رأسا من الغنم معين وذاك عنده 50 رأسا من الغنم معين، وحتى يمكن هذا رش بوية أصفر وهذا رش بوية أحمر، خلاص معين معلم، قالوا نريد نعمل خلطة، بدل يا أخي ما يدفع أنا تحط راعي قيمة راعي أنت تحط أجرة راعي، وبدل ما أنا أجيب فحل يطرقها وأنت تجيب فحل يطرق، خلاص نبغى نسوي خلطة، إيش رأيك؟ خلاص تصير الزريبة واحدة والراعي واحد والفحل واحد، يوفر علينا، خلطوها لكن بالرغم من أنهم خلطوها إلا أن نصيب كل واحد منهم متميز عنه في أي لحظة يقول هذه شاتك هذه شاتك هذه شاتك. فإذا قد يكون اشتراك بهذه الطريقة وقد يكون بهذه الطريقة. أعمل في بيع زيوت الفرامل وماء تبريد السيارات تحتوي على مادة جليكول الإيثيلين كحولية تصل في بعض مياه التبريد إلى 70 أو 60%. طبعاً الكحول في منها مسكر وفي منها سام، يعني ليس مسكراً لكنه قاتل سام، فيعتمد إيش هذا، هذا مسكر ولا سام ولا إيش، لأن السام طاهر. بس طبعاً ما يجوز السم طاهر، لو واحد جاء على يدي قطرة سم يغسلها، يعني لو واحد جاء على قطرة سم من النوع اللي يضر بالابتلاع، لأنه في منها ما يضر الجلد منها. فالآن لو صلى عليه قطرة سم ما يعتبر نجس، لكن لو كان مسكراً فالجمهور يقولون بنجاسته عينياً، وبعضهم يقول ليس بنجس عيناً وإنما يحرم شربه. على هذا القول طبعاً أنت ممكن تشتغل لأنه هذا ما يشرب، لكن إذا كان يشرب معناه التعامل به مشكلة، لأنك أنت تبيع الناس مسكرات، يشتري من عندك ممكن يسكر فيها. طيب، عند قول المعوذات وسورة الإخلاص ثلاثاً، هل نقولها ثلاثاً كل واحدة، ولا نقولها يعني مرة قل والله أحد، مرة قل أعوذ برب الفلق، ومرة قل أعوذ برب الناس في الرقية؟ الآن إذا أردت أن تنفث بعد القراءة كلها فخلاص ما في، يعني أنت سواء عملت هذا أو هذا خلاص، قلها قل والله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا ثم انفث، أو قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل أعوذ برب الناس، تنفث. يعني النتيجة أن قرأت كلها، لكن إذا واحد قال أنا أريد يعني أن أنفث ثلاث مرات، إذن يعني اقرأ قل والله أحد مرة، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة، وينفث أو يمسح ثم يعيد ذلك. طيب، سيارة أجرها على سائق، كيف إخراج الزكاة؟ إذا قبضت الأجرة منه وحال عليها الحول وبلغت نصابا تجب الزكاة، وإذا صرفت أول بأول ما في زكاة. هل يجوز إخراج زكاة المال في إفطار الصائم؟ لا، لأنه قد لا يكون المفطرون فقراء أو مساكين أو من أهل الزكاة. ثم إحنا ما نتصرف في الزكاة عن الفقير، نسلمها له هو يتصرف. مسألة عناية الولد بأمه المعاقة أو المشلولة أو إلى آخره، تكون عناية الأنثى بالأنثى، فمثلا أخته تتولى تنظيفها مثلا، فإذا اضطر يعني لم يكن إلا هو جاز للحاجة. وحدثني واحد ممن وقع له ذلك قال خلاص أنا كنت إذا اضطررت ما في أحد عند أمي أحملها إلى الحمام وأطفئ النور وأنظفها، يعني لكن الأصل إن الأنثى تنظفها الأنثى في مسائل العورات، الأنثى الأنثى. طيب، كفارة اليمين إذا حنفت مرتين هل يجوز أن أخرجها في إفطار الصائم؟ نعم، لأن تخرج طعاماً إذا كانوا مساكين، إطعام 10 مساكين، فالله ذكر الإطعام فأنت عليك تخرجها إطعام طعام. طيب إذا كانوا مساكين خلاص تجزئ كفارة اليمين التفطير 10 صائمين من المساكين تفطيراً يشبعهم يكفيهم، يعني ما تقول له خذ تمرة 10 تمرات السلام عليكم، لأن الله قال فإطعام، والطعام نصف صاع من القوت أو من المطبوخ وجبة كافية. ما عكم أن تقوم المرأة بتجهيز فراش الضيف؟ لا مانع، لكن لا يخبر والله ترى هذا الفراش فلانة اللي سوته. يعني في أبواب فتن أحيانا تفتح ببعض الكلام اللي ما له داعي. ليش يعني؟ حتى يتخيل هو كل مولى هذه مسوي، وهذا مسته يد فلانة، وهذا خلاص هذا لا يقال. طبيعي ما تسوي فراش الضيف، طبيعي. يكون ما حكم العمل في شركة إذا علمت أنها تحصل على بعض عقودها بالرشوة؟ إذا أنت كنت غير يعني عملك غير متعلق بالعقود، فأنت لا أنت اللي تدفع، ولا أنت اللي تساوم، ولا أنت اللي تتوسط، ولا أنت اللي أنت ما تفاوض ولا تعرض ولا تعرض ولا تسلم رشوة، ما لك دخل. في قسم المهمات القذرة في الشركة هو اللي تولى موضوع الرشاوى، وهذا سباك، نجار، مبرمج، هو ما له علاقة بموضوع الرشاوى، فخلص هذا عمله جائز. لكن لو كان هو الذي يفاوض ويبرم ويدفع ويسهو إلى آخره، يصير عمله محرم، ولا تعاون على الإثم والعدوان. التأخر عن الطاعات هو جاء في الحديث، يعني لا زال الواحد تأخر، لا زال أقوام يتأخرون عن الصف الأول، قال حتى يؤخرهم الله في النار، في النهاية خلاص يؤدي إلى التفريط. ولذلك لابد أن يستدرك الإنسان أمره، يعني لو واحد فرط، لو واحد ضعف، لو واحد تثاقل، أصابه شيء من الوهن الإيماني، طيب عليه أن يراجع نفسه، مثلاً يقوم بحملة زيادة إيمان، عاد يروح يزور المقبرة ويسوي عمرة ويعمل، يعني ممكن يعني إيمان يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب. ففي عدة إجراءات لتجديد الإيمان بالنفس، الدعاء، ادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، طيب خلاص الأشياء التي تزيد الإيمان، الأعمال الصالحة، أنا أسوي الآن حملة من الأعمال الصالحة يعني أجدد الإيمان في نفسي. فلا بد أن يستدرك، يعني يتدارك الواحد نفسه حتى ما يعني خلاص حتى ما يسقط. الذهب والفضة، آخر سؤال، الذهب والفضة تصنع منها خواتم. خواتم الذهب والفضة حلال على النساء، خواتم الفضة للرجال. خواتم الذهب حلال على النساء كلها؟ نعم، إلا ما كان فيه تشبب الكفار. فمثلا الدبلة ما تجوز للمرأة ولو كانت ذهبا، إذا كانت هذا الخاتم المعين على هذه الهيئة المعينة التي يستخدمها النصارى في الإصبع المعين بالشكل المعين، طبعا على اعتقادهم هذه تدخل روح هذا، امتزجت في روح هذه ودخلت. فنحن إذن ما نستعمل، يعني المرأة تستعمل نعم الذهب على صفة ما يكون فيها تشبه الكفار، ما يكون فيها صلبان، ما يكون فيها صور ذوات أرواح، مو أي ذهب، يعني قد يكون الذهب في محظورات معينة مثل هذا. فإذا ما كان في محظورات فالذهب كله حلال على النساء، كله حلال على الإناث، والرجل هو الذي يحرم عليه. كذلك الفضة التي تجوز للرجل يشترط ما تكون على صورة ذوات الأرواح، ما فيها صلبان، ليست دبلة فيها تشبه مثلا بالنصارى. وهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.